بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن باب الفائدة التي قد تعودنا عليها قبل البداية في درس الفقه ما يتعلق بمنهجية طلب العلم، وبما أننا الآن نتدارس معا متنا فقهيا، ومن المعلوم والمشاهد والملاحظ أن المسائل الفقهية لا تخلو من خلاف ونزاع واستدلالات متنوعة، ومن الطرق التي تفيد طالب العلم في التحصيل بالإضافة إلى الملكة الفقهية البحث في المسائل الخلافية. ولذلك نصيحتي لكم أيها الإخوة أن لابد لطالب العلم أن تكون له كراسة أو مكان خاص لتدوين البحوث فيما يتعلق بالمسائل الفقهية والعقدية، فإن هناك بعض المسائل المشهورة أو التي يحتاج إليها الناس أو التي يكثر عنها السؤال أو التي تثار حولها الشبهات أو غير ذلك من المسائل، فيحسن لطالب العلم أن يبحث مسألة من المسائل ويدون بحثه في كراسة خاصة أو في مكان خاص يجمع فيه الأقوال والأدلة ويكون عنده إلمام تام في هذه المسألة. وهذه الطريقة طريقة نافعة، وكان الشيخ الألباني رحمه الله يوصي طالبة العلم بها، لكن بشرط أن لا يستعجل طالب العلم وينشر هذا أو هذه البحوث إلى عامة الناس. لذلك كان أول تأليف أو أول عمل علمي قام به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو تخريج أحاديث الإحياء للعراقي، وكتب في أول الكتاب هذا باكورة عملي ولا يجوز نشره ولا أسمح بنشره أو كلام يعني نحو من ذلك، لأن طالب العلم في بداية طلبه تفوته أشياء كثيرة ولا ينبغي أن ينشر للناس إلا ما كان ينفع الناس. فلذلك ستمر علينا مسائل خلافية أو وبعضها مرت، فمن باب ضبط هذه المسائل ومن باب استغلال الأوقات لو تختار لك مسألة من هذه المسائل وتبحثها وترى الخلاف فيها والأدلة ومن قال بها ومناقشات الأدلة، هذه تورث أولا ملكة فقهية ثم فيها نوع من المتعة وقضاء الوقت في طاعة من وعبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ثم فيها معرفة طريقة الفقهاء والتعرف على أساليب الفقهاء القدامى والمعاصرين، وفي الحقيقة فيها فوائد كثيرة وهي تشجع كذلك طالب العلم على الاستمرار في طلب العلم. وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ذكرنا أيها الإخوة أن الأصل صحة الصلاة في جميع البقاع والأماكن، ويستثنى من هذه المسألة عدة حالات ذكر المصنف رحمه الله بعض هذه الحالات، منها في قوله: إلا في محل نجس أو مغصوب، وقد تطرقنا إلى هاتين المسألتين في الدرس السابق. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو في مقبرة، وهذا هو الموضع الثالث الذي لا تصح فيه الصلاة وهو المقبرة على قول المؤلف رحمه الله. والمراد بالمقبرة موضع دفن الموتى، سواء دفن فيه في ذلك المكان مجموعة كبيرة من الموتى أو دفن واحد أو اثنان أو ثلاثة، فكل ذلك شرعا يسمى مقبرة. والقول ببطلان الصلاة في المقبرة الذي اختاره المؤلف رحمه الله هو مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم، وكذلك اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المتأخرين الشوكاني، قالوا ببطلان صلاة من صلى في المقبرة. واستدلوا على قولهم بالبطلان بعدة أحاديث، من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي استدل به المصنف رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كلها مسجد أي مكان للصلاة، إلا المقبرة فليست مكانا للصلاة، وإلا الحمام فليس مكان للصلاة. وكذلك استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا يدل على شدة التحريم. وكذلك استدلوا بحديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا إلى القبور، فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور أي استقبال القبر، فالنهي عن الصلاة عندها من باب أولى، هكذا قال أصحاب هذا القول. وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة النافلة في البيت، لكن استدل به الإمام البخاري رحمه الله وغيره من أهل الحديث على تحريم الصلاة في القبور. فما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ لو أحد من الإخوة تفضل. نعم أحسن، جزاك الله خير. نعم، وجه الدلالة من هذا الحديث اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه البيت الذي لا يصلى فيه بماذا؟ بالمقبرة، وهذا دليل على أن المقبرة مكان ليس للصلاة، وإلا لما حسن التشبيه. فإذا لم تصح الصلاة في المقبرة إذن دل هذا الحديث على عدم جواز الصلاة في المقبرة. ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة؟ الحكمة طبعا في ذلك خلاف بين العلماء، لكن الصحيح والله أعلم أن الحكمة من النهي عن الصلاة في المقبرة أن الصلاة في المقبرة ذريعة للوقوع في الشرك. الصلاة في المقبرة ذريعة للوقوع في الشرك، لأنه كما لا يخفى عليكم أن أول شرك حدث على البشرية كان بسبب تعظيم الصالحين والغلو في قبورهم، كما في قصة قوم الصالحين من قوم نوح، فكانوا يصلون في المقابر، فأدى ذلك إلى الغلو بأصحاب القبور من الصالحين فوقعوا في الشرك. فجاء الإسلام بسد أبواب الشرك صغيرها وكبيرها، فالعبادات في أماكن الشبهات أو في أماكن القبور قد تكون سبب وذريعة للوصول إلى ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك والكفر. وطبعا بعض الفقهاء يذكر علة وإن كانت هي ضعيفة، يقول مظنة النجاسة، لأن الإنسان إذا مات وصديد الأموات نجس وقد تنبش هذه القبور، وهذا كلام يوجد في بعض كتب الفقهاء لكن في الحقيقة كلام ضعيف وليس بصحيح. إنما العلة الصحيحة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في المقابر أن الصلاة في المقابر سبب للوقوع في الشرك. هذا النهي وهو النهي عن الصلاة في المقبرة نهي عام يشمل صلاة الفريضة ويشمل صلاة النافلة، واختلف الفقهاء في صلاة الجنازة، هل تجوز صلاة الجنازة في المقبرة أم لا تجوز؟ وإذا قلنا في المقبرة يعني بين القبور، ولا بد أن نفرق بين المصلى الذي يوجد قريبا من المقبرة والصلاة داخل المقبرة. الصلاة داخل المقبرة هي من المنهي عنها في هذه الأحاديث، أما الصلاة في مصلى خارج المقبرة فلا يدخل في النهي عن الصلاة في القبور. إذن اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجنازة في المقبرة، والراجح والله أعلم عدم جواز صلاة الجنازة بين القبور، لا يجوز صلاة الجنازة بين القبور. نحن اتفقنا على عدم الجواز في صلاة الفرائض والنوافل، لكن الآن نناقش صلاة الجنازة فقط. الراجح من أقوال أهل العلم أن كذلك صلاة الجنازة لا يجوز أن تصلى بين القبور، والدليل على ذلك ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، وهذا نص في المسألة. حديث أنس عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور، لكن يستثنى من هذا الحكم وهو تحريم صلاة الجنازة في المقبرة من فاتته صلاة الجنازة ودفن الميت ولم يدرك الصلاة عليه، فيجوز له أن يصلي على القبر. والدليل على ذلك ما جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، أي كانت تنظف المسجد، وتوفيت تلك المرأة في الليل ولم يخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنها الصحابة وصلوا عليها ودفنوها، فلما افتقدها الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنها فقيل له أنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا آذنتموني، يعني لو أخبرتموني أنها ماتت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وكبر عليها أربعا وصلى صلاة الجنازة. فهذا دليل هذا الحديث على أنه يجوز لمن فاتته صلاة الجنازة ودفن الميت أن يصلي على القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله أو حمام، وهذا هو الموضع الرابع الذي لا تصح الصلاة فيه وهو الحمام. والحمام عند الفقهاء وفي الألفاظ الشرعية يختلف عن مفهوم الحمام عند عامة الناس، لأن القاعدة الشرعية تقول يجب أن تحمل الألفاظ الشرعية على الحقيقة الشرعية وليست على الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية، فابتداء تحمل الألفاظ على الحقائق الشرعية، فإن لم توجد على اللغوية فإن لم توجد على الشرعية على العرفية. ما هو الحمام؟ الحمام هو موضع الاغتسال بالماء الحار، موضع الاغتسال بالماء الحار الذي هو معروف عندنا الآن بالحمامات العامة أو حمامات السوني أو غير ذلك من التسميات. فهذه الحمامات التي يغتسل فيها الناس للتنظيف هي التي يقصدها الفقهاء، وهي التي ذكرها النبي عليه السلام في حديث أبي سعيد الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فلذلك لا تجوز الصلاة في مثل هذه الأماكن، والحكمة من ذلك أن مثل هذه الأماكن مدعاة لكشف العورات، والناس غالبا ما يتساهلون في كشف العورات في هذه الأماكن، لذلك نهى النبي عليه السلام أن تدخل المرأة وتغتسل في هذه الحمامات، مع أن التنظف والتطهر من الأمور المباحة، لكن مثل هذه الأماكن لا ينبغي للمرأة المسلمة تدخل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني زوجته الحمام. والمراد بالحمام هنا الحمامات العامة التي يختلط فيها الناس ويكون ذلك مدعاة لكشف العورات. لكن لو كانت هذه الحمامات داخل البيوت وكانت نظيفة فما حكم الصلاة فيها؟ تفضل. لا تجوز؟ لماذا؟ عموم الحديث. نعم. طيب الشيخ حد تفضل. تفضل. نعم. جزاك الله خير. نعم. تفضل. يعني لا تجوز ولا تجوز؟ الحكم لا تجوز. طيب. يعني أنتم متفقين على التحريم؟ نعم. ليش؟ وهي كشف العورة. طيب. طيب. الله أعلم. يعني لابد أولا أن نحرر كما يقال موضع النزاع. طبعا إذا كانت هذه الحمامات مشتملة على النجاسة قولا واحدا لا تجوز، ليس لأنها حمامات لكن لوجود النجاسة. وجود النجاسة في أي مكان يمنع الصلاة، سواء كانت في حمامات سواء كانت في أماكن عامة، حتى المسجد إذا كان فيه نجاسة لا تجوز الصلاة في مكان النجاسة في المسجد، وهذا بالاتفاق. لكن إذا الخلاف الآن الحمامات التي لا توجد فيها نجاسة هل تجوز الصلاة فيها أم لا تجوز؟ الذي يظهر والله أعلم أن لابد أن نفرق بين الحمامات العامة والحمامات الخاصة. الحمامات العامة هي مدعاة لكشف العورات، أما الحمامات الخاصة يعني إنسان كان في بيته حوض للأطفال هذا شرعا يسمى حمام، هل تجوز الصلاة عند الحوض أم لا تجوز؟ إن لم تكن هناك كشف العورات الأصل أنها تجوز، لأن الأحكام الشرعية الأصل فيها أن تكون معللة، والحكم كما يقول الأصوليين الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. لكن احتياطا ومن باب الورع الإنسان يبتعد يعني بلا شك عن الصلاة في مثل هذه الأماكن، لأنها غالبا لا تخلو من له ومشغلة، حتى لو قلنا بالجواز مثل هذه الأماكن قد تلهي الإنسان عن الصلاة. أما دورات المياه وهي التي يسميها الناس بالحمامات فهذا كما ذكرنا يعني لا تجوز الصلاة فيها لوجود النجاسة فيها. ثم قال الشيخ رحمه الله أو أعطاني إبل، أو أعطاني إبل، هذا هو الموضع الخامس من المواضع التي لا تصح فيها الصلاة. وأعطاني الإبل جمع عطن، أعطان جمع عطن، وهي مبارك الإبل، المكان الذي تبرك فيه الإبل يسمى عطن الإبل، أو ما تقوم أو ما تقوم فيه يعني الحظيرة، أو تأوي إليه يعني في وقت النوم. والدليل على تحريم الصلاة في أعطان الإبل أو مبارك الإبل حديث جابر بن سمرة عند مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي في مبارك الإبل؟ فقال النبي لا، يعني لا تصلي. وكذلك لحديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشيطان. والحديث عند أبي داود وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشيطان. إذن دل الحديثين على تحريم الصلاة في مبارك الإبل وإعطان الإبل. الحكمة من هذا النهي، لماذا نهى النبي عليه السلام عن الصلاة في إعطان الإبل؟ ذكر الفقهاء عدة حكم. قيل لنجاستها، نجاسة المكان، وهذا غير صحيح، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن أبوال وألبان الإبل بل كل ما يؤكل لحمه طاهر. وقيل لأنها ربما تنفر وتشغل المصلي، ومن المعلوم أن الإبل إذا هاجت يعني تشغل الناس، يصعب السيطرة عليها والتحكم بها، وهذا قول. وقيل لأنها خلقت من الشياطين، الحكمة من النهي عن الصلاة في إعطاء الإبل لأنها خلقت من الشياطين، وهذا والله أعلم هو الصحيح بدلالة حديث البراء عند أبي داود: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين، وهذا نص. فقول النبي فإنها، ما يأتي بعد الفاء كما يقول أهل الأصول، ما يأتي بعد الفاء علة لما قبله. لا تصلوا في مبارك الإبل هذا حكم، ما العلة لهذا الحكم؟ فإنها خلقت من الشيطان. فيقول أهل العلم أن ما يأتي بعد الفاء يكون علة لما قبله، علة لما قبله. فهذا الحديث نص فيه يعني بيان أن العلة أو الحكمة من النهي عن الصلاة في إعطاء الإبل أنها خلقت من الشياطين. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صفة الصلاة. يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. الحمد لله. استفتح المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة بأمر يعتبر خارج عن الصلاة لما قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. من المعلوم أن الذهاب إلى الصلاة بسكينة ووقار هو إلى الآن لم يدخل في الصلاة، فلماذا استفتح المؤلف باب صفة الصلاة بأمر هو خارج عن الصلاة وهو أن يأتي إليها بسكينة ووقار؟ قال أهل العلم أن السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذهاب إلى الصلاة صلاة، بمجرد ما يخرج المصلي من بيته قاصدا المسجد للصلاة فهو في حكم المصلي، فتنطبق عليه أحكام المصلي. والدليل على ذلك ما جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. فلا يشبكن يديه، لماذا؟ العلة بعد الفاء: فإنه في صلاة. فإذا نهى النبي عليه السلام الماشي إلى المسجد من التشبيك لأنه في صلاة، فهذا دليل على أن المسلم إذا خرج من بيته قاصد المسجد فحكمه حكم المصلي. فلذلك استفتح الشيخ رحمه الله، وهذا من فقهه رحمه الله، باب صفة الصلاة بما هو في حكم الصلاة وإن لم يسمى صلاة، لأنه من المعلوم أن المشي لا يسمى صلاة، لكن هو في حكم الصلاة باعتبار الأحكام الشرعية. قال رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار، أي يستحب أن يذهب إلى الصلاة، أي من السنة أن يذهب المصلي إلى الصلاة بسكينة ووقار. والدليل على هذا الاستحباب ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذن دل على استحباب الذهاب إلى المسجد بسكينة ووقار حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا. قال بعض العلماء أن السكينة والوقار بمعنى واحد، لا فرق بين السكينة والوقار، وقال بعضهم بالتفريق. وهنا يعني مسألة، إذا وجدت في تفسير للفظ من ألفاظ الشرعية أو الاصطلاحية خلاف، وبعضهم يقول كهذين الاصطلاحين، بعضهم يقول هناك فرق وبعضهم يقول هناك لا فرق. ما هو الأصل في المسألة؟ الأصل في مسألة التفريق، هل الأصل التفريق أم الأصل عدم التفريق في الألفاظ؟ تفضل محمد. نعم تفريق. ليش؟ نعم حسن تفضل. وهذه يعني قاعدة هذه قاعدة أصولية يقول أهل الأصول الأصل في الكلام التأسيس وليس التجديد. الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. الأصل في الكلام التأسيس يعني تأسيس معنى جديد وليس تأكيد المعنى، وهذه قاعدة لغوية باتفاق أهل اللغة، لأن الاشتراك كما يقول أهل اللغة الاشتراك خلاف الأصل. طيب، فإذا نقول نحن الأصل أن بين الكلمتين السكينة والوقار فرق. طيب ما هو الفرق؟ قالوا السكينة بمعنى التأني في الحركات واجتناب العبث، التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة والفعل. الوقار يكون في الهيئة والفعل كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات. فإذا السكينة بمعنى التأني في الحركات، يعني يمشي متأنيا ولا يعبث. أما الوقار يكون في الهيئة وفي الفعل، يعني لما يمشي يغض من بصره ويخفض من صوته، هذا هو الوقار. وهذا تفريق وجيه. ومن السكينة ألا يشبك بين أصابعه الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة من عدم الإسراع؟ يعني لماذا النبي عليه السلام أمرنا بالسكينة والوقار ونهانا عن الإسراع؟ الحكم من ذلك ما جاء في رواية مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. يعني مشيك إلى المسجد حتى لو كنت متأخرا أنت الآن في صلاة، أجرك أجر المصلي، ولذلك لا يحسن بك الإسراع، لأن هذا الإسراع سيضيع عليك الخشوع الذي في لب الصلاة أو في أصل الصلاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا دخل المسجد قال بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أي يسن عند دخول المسجد أن يقول أو أن يقال هذا الدعاء الوارد عن النبي عليه السلام. وجاء هذا الدعاء من حديث أبي حميد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وعند أبي داود: فليسلم على النبي. وكذلك جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال المؤلف رحمه الله: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. أي يستحب تقديم الرجل اليمنى عند الدخول المسجد، وعلى العكس اليسرى عند الخروج من المسجد. والدليل على هذا الاستحباب ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد، من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وحسنه الشيخ الألباني. من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، أي أن المصلي يبتدأ صلاته بتكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية، أي قليلا. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ به التكبير. وتكبيرة الإحرام باتفاق أهل العلم ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وهذا أمر يدل على الوجوب. ولحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير. فدلت هذه الأحاديث على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. تكبيرة الإحرام لا تصح ولا تجزئ إلا بلفظ الله أكبر، فلو أن مصلا استبدل هذه اللفظ بلفظ أخرى لا يسمى ذلك شرعا تكبيرة الإحرام، كأن يقول الله الأعظم أو الله الأكبر أو الله الأعز، فهذا لا يسمى تكبيرة الإحرام، لابد أن يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أن الألفاظ الشرعية توقيفية. ما معنى توقيفية؟ الأخوة، ما معنى ألفاظ الشرع توقيفية؟ نعم أحسن، الأصل أنك تتوقف ولا تفعل إلا بدليل شرعي. وهذه قاعدة يعني نافعة جدا، الأصل في العبادات التوقيف، لا يجوز لك أن تفعل أي نوع من أنواع العبادات إلا بدليل شرعي. فمن قال لك أن هذا مستحب طالبه بدليل، من قال لك أن هذا واجب طالبه بدليل، لابد من إثبات الأدلة على الأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ويرفع يديه إلى حذو من كبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرع الآن المؤلف رحمه الله ببيان سنة من سنن الصلاة، وهي رفع اليدين مع التكبير. فمن المستحب أن يرفع المصلي يديه عند تكبيرة الإحرام. وذكر الشيخ رحمه الله إلى أن هذا الرفع يكون على هيئتين: إما أن يكون إلى حذو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، وكل من هاتين الطريقتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحذو المنكبين يعني أن تكون الأيدي مقابلة للمنكبين، هكذا، هذا حذو المنكبين. والمنكب هو مجتمع عظم العضد مع الكتف، هذا هو المنكب، هذا يسمى يعني منكب. وهذا الرفع ذكر الشيخ رحمه الله أنه يستحب في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، عند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. وهذه المواطن أو الأماكن الأربعة جاءت من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. فهذه الأماكن الثلاثة الثابتة من حديث ابن عمر هي التي عليها جماهير أهل العلم أنه يستحب أن ترفع الأيدي في هذه الأماكن الثلاثة. وأما الموضع الرابع وهو عند القيام من التشهد، فدليله كذلك ما جاء من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، إذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ابن عمر ذلك إلى النبي عليه السلام، وهذا عند البخاري. إذن هذه أربعة أماكن أو مواطن في الصلاة يستحب فيها رفع اليدين مع التكبير. هل ترفع الأيدي فقط في هذه المواطن الأربع أم أن هناك مواطن أخرى يستحب فيها الرفع؟ بذلك خلاف، وكأن الشيخ رحمه الله يرى أن الاستحباب في هذه الأماكن الأربع فقط وما عداها لا ترفع، لكن الصحيح والله أعلم أن الرفع يكون مع كل خفض ورفع، رفع اليدين يكون مع كل خفض ورفع. والدليل على ذلك ما جاء من حديث وائل بن حجر وفيه فكان يكبر إذا خفض ويرفع يديه عند التكبير، يعني مع كل خفض، مع كل خفض حتى في السجود، وحتى يعني بين الانتقال من ركن إلى ركن وعند القيام من الركعة الثالثة وغير ذلك من المواضع، وحتى بين السجدتين لأنها خفض. فكل هذه المواطن يستحب فيها رفع اليدين أحيانا، لكن الأماكن الأربع التي ذكرها الشيخ يستحب فيها رفع اليدين غالبا، أما بقية المواطن فيستحب فيها رفع اليدين أحيانا وليس دائما. وكذلك مما يدل على مشروعية رفع اليدين في التكبير في السجود ما جاء من حديث مالك بن الحويرث عند النسائي وأحمد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود حتى يحادي بهما فروع أذنيه. فإذا دل حديث مالك بن الحويرث على الرفع في السجود وعند الرفع من السجود. وكذلك ما جاء عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الركوع والسجود. رفع اليدين بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام جاء عن النبي عليه السلام يعني ثلاثة هيئات، إما أن يكون الرفع قبل التكبير، أو أن يكون الرفع مع التكبير، أو أن يكون الرفع بعد التكبير. كل هذه الهيئات الثلاثة جاءت وثابتت عن النبي عليه السلام، يعني إما أن تقول الله أكبر ثم ترفع اليدين، أو ترفع اليدين ثم تقول الله أكبر، أو تقول الله أكبر مع الرفع، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم هو الرفع حكم عام يستوي فيه الرجال والنساء لعدم الدليل على تخصيص يعني هذا الحكم بالرجال، لأن بعض الناس يظن أن هذا الرفع خاص بالرجال، أما المرأة فلا ترفع، وبعضهم يقول هذا عيب، لكن ما جاء في السنة يعني أولى من أي اعتبار آخر. قال الشيخ رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى، أي أن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة ولا يرسلها الذي نحن نسميه الإسبال، يعني لا يسبل يديه، وإنما السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى. وهذا الاستحباب هو مذهب جمهور أهل العلم أن من السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى في الصلاة، واستدلوا على ذلك ما جاء من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه السلام رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف ثوبه ثم وضع اليمنى على اليسرى، وهذا الحديث عند مسلم، حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه السلام رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر ثم التحف الثوب، أي يعني أدخل يده من تحت الثوب ثم وضع اليمنى على اليسرى. وكذلك ما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الناس، أو أن سهل قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا رواه البخاري. حكم وضع اليمنى على اليسرى، ذكرنا أن من السنة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هل هذه السنة سنة واجبة أم سنة مستحبة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، قال الجمهور بالاستحباب، وقال بعض الفقهاء بوجوب وضع اليمنى على اليسرى، واستدلوا على ذلك بحديث سهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة، ومن المعلوم أن الأمر الأصل أنه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. وكذلك يقوي هذا الاستدلال ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم لوضع اليمنى على اليسرى، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو من حديث واحد حتى عن بعض الصحابة أنهم كانوا يخفضون أيديهم ولا يضعون اليسرى على اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الفعل والاستمرار عليه والمواظبة عليه تقوي القول بالوجوب. كذلك من المسائل المتعلقة بوضع اليد اليمنى على اليسرى، ذكرنا أن السنة أن يضع المصلي يده اليمنى على اليسرى وهو قائم قبل الركوع. طيب بعد الركوع إذا رفع المصلي من الركوع هل يستحب كذلك وضع اليمنى على اليسرى أم لا يستحب؟ في ذلك يعني خلاف في الحقيقة بين علماء هذا العصر في هذه المسألة، لكن الصحيح والله أعلم والذي دل عليه الدليل أنه لا يشرع وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرفع يكون قبل الركوع. ما هو الدليل؟ الدليل هو عدم الدليل. الدليل عدم الدليل، يعني الأصل من قال بالاستحباب مطالب بالدليل، ولا يوجد نص صريح يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. من قال بالاستحباب وهو الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله استدلوا بحديث سهل وحديث وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله. قالوا إذا كان قائما، وهذا عام يشمل قبل الركوع وبعد الركوع، لكن في الحقيقة هذا الاستدلال لا يسلم به، لأن هذه اللفظة لفظة مختصرة، الراوي أحيانا قد يختصر القصة وأحيانا في رواية أخرى قد يطيل، فجاءت رواية أخرى مطولة تدل على أن هذا القبض كان قبل الركوع. فجاء عند مسلم من حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي عليه السلام رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليسرى. الآن هذا الوضع كان إيش؟ قبل الركوع. قال فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. قال فلما قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. هل ذكر وائل هنا القبض؟ ما ذكر، مع أنه ذكره قبل الركوع وذكر رفع اليدين وذكر أشياء تفصيلية، ومع ذلك لم يذكر وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع. فلذلك يقول أهل العلم أن سياق الحديث يعتبر من المخصصات، سياق الحديث يعتبر من المخصصات. هذا الحديث الذي جاء فيه الرفع وهو حديث وائل بن حجر ذكر في السياق، هذا السياق دل على أن الوضع كان قبل الركوع ولم يكن بعد الركوع. هنا كذلك مسألة وهي أن المصنف رحمه الله لم يذكر صفة وضع اليدين، وجاءت في السنة أن وضع اليدين تكون على صفتين. الصفة الأولى أن يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى ورسغها وساعديها هكذا، هذا هو الرسغ، يضع هكذا، هذه الصفة الأولى والتي تسمى صفة الوضع، أن يضع اليد اليمنى على الكف اليسرى ورسغ اليسرى وساعد اليسرى، هذا هو الكف وهذا هو الرسغ وهذا هو الساعد. لحديث وائل بن حجر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة وكبر ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. الصفة الثانية وهي صفة القبض، أن يقبض اليمنى على كوعه اليسرى وهو هذا الرسغ هكذا، هذه تسمى صفة القبض وهذه صفة الوضع، وكلا الصفتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودل على الصفة الثانية وهي صفة القبض كذلك حديث وائل بن حجر، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهذا عند أبي داود. طيب، ثم قال الشيخ فوق سرته أو تحت فوق سرته أو تحتها أو على صدره. المصنف رحمه الله أشار إلى مسألة، نحن اتفقنا الآن على القبض، طيب أين يضع المصلي يده؟ هل يضعها على صدره، على سرته، على أسفل من ذلك، على النحر كما يبالغ البعض، أين يضعها؟ أشار المصنف إلى أنه بالخيار، إما أن يضعها فوق السرة يعني على الصدر، أو على السرة، أو تحت السرة، هذا هو مذهب المؤلف رحمه الله. لكن وهذا طبعا وهذا المذهب وهو أن المصلي مخير هو قول الأوزاعي وابن المنذر. قال ابن المنذر رحمه الله وهو أحد علماء الشافعية لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء فهو مخير، لكن الصحيح والله أعلم والتي جاءت بها السنة الصحيحة أن المشروع أن يكون الوضع على الصدر، وأحاديث وضع اليمنى على اليسرى على السرة أو أسفل السرة أحاديث ضعيفة، ومن أشهر هذا الحديث أحاديث علي رضي الله عنه قال فيه النووي رحمه الله وهو ضعيف باتفاق المحدثين. فالأحاديث التي تدل على استحباب وضع اليمنى على اليسرى على السرة وأدنى منها هي أحاديث ضعيفة، والصحيحة الأحاديث الثابتة على الصدر، من ذلك حديث وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعها على صدره، وهذا الحديث في صحيح ابن خزيمة. قال الشوكاني رحمه الله ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، يعني أصح شيء، مع أن حديث وائل هذا في إسناده مقال تكلم فيه المحدثين، لكن مجموع الطرق مجموع طرق هذا الحديث تدل على ثبوت هذا الحديث. طيب، المسألة الأخيرة، قال ويقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد أن يشرع المصلي بالتكبيرة وينتهي منها يشرع بعد ذلك باستفتاح الصلاة وهو دعاء الاستفتاح. والقول بمشروعية دعاء الاستفتاح هو قول جمهور الفقهاء، وتواترت الأحاديث في يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستفتح صلاته ببعض من الأذكار والأدعية، من ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الحديث. وذهب بعض العلماء كالصنعاني وغيره إلى وجوب دعاء الاستفتاح، واستدل على هذا الوجوب بحديث المسيء في صلاته وفيه إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء ثم يكبر يعني الإحرام ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، وهذا هو دعاء الاستفتاح، ويقرأ بما تيسر من القرآن، وهذا رواية عند أبي داود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بدعاء الاستفتاح، والأصل في الأوامر أنها تدل على الوجوب، فلذلك قال بعض العلماء بوجوب دعاء الاستفتاح وإن كان الجمهور على الاستحباب. وجاءت صيغ كثيرة في صفة الاستفتاح، من أفضلها ما ذكره الشيخ في المتن بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، فدل هذا الحديث على أن هذا اللفظ أو هذا الذكر هو يعني الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. قوله في هذا الحديث سبحانك اللهم أي أنزهك تنزيها من كل نقص، فالتسبيح بمعنى التنزيه، وبحمدك أي ونحن متلبسون بحمدك وهو الشكر، تبارك اسمك أي كثرت بركة اسمك، فالبركة بمعنى كثرة الخير، وتعالى جدك أي على جلالك وعظمتك، فالجد هنا بمعنى العظمة، فلما المصلي يقول هذا الدعاء ينبغي عليه أن يستحضر هذه المعاني: سبحانك اللهم وبحمدك، أي ينزه الله عن كل عيب ونقص، ونحن الآن متلبسون بحمدك وشكرك يا الله، وتبارك اسمك، وإذا ذكر اسمك حلت البركة وكثر الخير، وتعالى جدك، أي على جلالك وعظمتك، ولا إله غيرك، أي لا معبود بحق إلا أنت سبحانك وتعالى. ثم بعد ذلك يتعوذ، أي يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو من سنن الصلاة لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فعموم هذه الآية دلت على مشروعية الاستعاذة عند كل قراءة، والصلاة فيها قراءة، فكذلك تشرع الاستعاذة. ومن أفضل الصيغ الثابتة في الاستعاذة ما جاء من قول النبي عليه السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. والهمز بمعنى الصرع أو الجنون الذي يصيب الإنسان، والنفخ بمعنى الكبر، لأن الشيطان ينفخ في الإنسان حتى يتكبر. ونفثه قيل هو الشعر المذموم، وقيل هو السحر. فقول النبي عليه السلام: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه، أي من الصرع والجنون، ونفخه، أي الكبر تكبر، ونفثه، أي الشعر المذموم أو السحر. ثم قال الشيخ رحمه الله: كمل ولا نكتفي؟ باقي لنا بس مسألتين، ها نكمل؟ طيب. قال: ويبسمل، أي بعد أن يستعيذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي البسملة، وهي مشروعة بدلالة حديث أبي هريرة أنه صلى فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حتى بلغ ولا الضالين، حتى إذا أتم الصلاة قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأفضل والسنة أن يسر بالبسملة ولا يجهر بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، لحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى خلف النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، يستفتحون الصلاة أي يجهرون، لكنهم كانوا يتعوذون ويبسملون لكن سرا. وفي رواية: يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ويقرأ الفاتحة، أي بعد أن ينتهي من البسملة يشرأ بقراءة الفاتحة. وقراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وسميت الفاتحة بهذا الاسم لأنها افتتح بها القرآن الكريم، فأول سورة في القرآن الكريم هي الفاتحة، ولأنه كذلك يفتتح بها في الصلاة فسميت فاتحة. أما ما يتعلق بحكم قراءتها في الصلاة فسيأتي التفصيل فيها لما يذكر الشيخ الأركان، لكن اختصارا أن أو على وجه الاختصار العلماء اختلفوا في حكم قراءة الفاتحة في الصلاة، لكن الصحيح والله أعلم أنها ركن واجب في حق الإمام والمنفرد والمأموم في الصلاة السرية. أما المأموم في الصلاة الجهرية فلا تشرع في حقه قراءة الفاتحة، وسيأتي التفصيل في ذلك. بعد أن ينتهي من الفاتحة يسن أن يجهر بالتأمين، فيقول آمين بعد الفاتحة بدلالة حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء كذلك في الحديث: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. فمن أعظم الأشياء التي تغيظ اليهود تأمين المصلين في الصلاة. ويستحب في التأمين الجهر، أن يرفع الإنسان صوته، بدلالة حديث وائل بن حجر قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين يجهر ويمد بها صوته، يجهر ويمد بها يعني يطيل في التأمين. وقال عطاء: أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجه، يعني ضجيج من التأمين. ويستحب كذلك في التأمين أن يوافق المأموم الإمام في التأمين، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.